نذرا ورجلا نذرا ليس بجائز. والجواب ان ابن مالك يقول رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد فعند زيد النمره. الايه التي معنا مثل هذا المثال اولا عند زيد النمره المسوغ للابتداء بالنكره هنا فقير المبتدا ومن المؤمنين رجال صدقوا المسوغ تاخير المبتدا كما ان في الايه ايضا مسوغا اخر وهو وصف هذا النكره هذه النكره لان وصف النكره يخصصها من المؤمنين ومن في قول من المؤمنين للتبعير من للتبعير لانها تقدر ببعض واختلف النحويون في من التبعيضيه فقال بعضهم انها اسم انها اسم وهي بحسب العوامل لكن لا يظهر عليها عمل العامل لانها حرف فينتقل العمل الى ما بعدها ومنهم من قال انها حرف جر ولكن معناها التبعيض وهذا هو الذي عليه اكثر اهل النحو رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ايش معنى صدقوه اي قاموا به كما تقول صدق للوعد يعني وفى بالوعد فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل من مصعب بن عمير وغيره ابو بكر مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي نعم كثير من هذا يقول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه الى قسمين قسم قضى نحبه يعني قضى حياته وقتل في سبيل الله كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه قتل شهيدا في سبيل الله وكذلك بقي شهداء أحد ومنهم من ينتظر وش ينتظر ينتظر القتال في سبيل الله لأنه قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو قد صدق ما عهد الله عليه فهم ينتظرون أن يستشهدوا ولكن هل يحصل لهم ذلك أو لا؟ قد يحصل وقد لا يحصل ولهذا يقال إن خالد بن الوليد رضي الله عنه تأسف في حال مرضه أنه لم يقتل شهيدا في سبيل الله وقال يعني يندم أنه ما ترك معركة إلا خاضها وها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار لأنهم يريدون أن يستشهدوا في سبيل الله قال وما بدلوا تبديلا المعطوف على صدق ما عهد الله عليه يعني ومنهم رجال ما بدلوا تبديلا وش بدلوا يقول المؤلف في العهد والتبديل في العهد يشمل نقضه بالكلية ويشمل الإخلال بشيء من شروطه يعني يشمل نقضه بالكلية وعدم الالتفات إليه أو الإخلال بشيء من شروطه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه من المؤمنين خبر مقدم رجال مبتدا مؤخر وصدقوا الجملة صفة للرجال صدقوا ما عهد الله عليه أي أنهم صدقوا أقوالهم بأفعالهم في العهد الذي عهد الله عليه قاموا به ووفوا به واعلم أن معنى قوله من المؤمنين رجال صدقوا أن معناها من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وليس المعنى أن من المؤمنين رجال صدقوا ومنهم من لم يصدق حتى يتشبث به من سب الصحابة أو قال إنهم ليسوا كلهم صادقين، بل المعنى من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن المؤمنين من لم يعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء بل هو مستمر على طاعة ربه حيث ما أمر. ممن عاهد الله أنس بن النضر رضي الله عنه، فإن أنس بن النضر لم يشهد أحدا لم يشهد بدرا، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال يا رسول الله هذه أول غزوة قاتلت فيها المشركين، والله لئن أبقاني الله تعالى ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أسمع ما أصنع. فلما صارت غزوة أحد قاتل رضي الله عنه حتى قتل، فكان فيه درع وثمانين ما بين ضربة قمح طعمة رمح أو ضربة سيف، فصدق ما عاهد الله عليه. هذا هو معنى الآية، صدقوا ما عاهدوا. فقوله ليرين الله ما أصنع هذا عهد، لأنه التزام التزم به على نفسه. قال فمنهم من قضى نحبه، يعني فمن هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل من قضى نحبه أي عهده والتزامه، وقيل من قضى نحبه أي أجله أي مات وقتل، ومنهم من ينتظر، يعني ينتظر الموت والقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، على الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا، يعني ما حصل منهم تبديل لا بالنقض بالكلية ولا بالتغيير، ولهذا قال ما بدلوا، فالتبديل يكون بالترك كلية ويكون بالتغيير بالنقص أو بالزيادة، ولهذا قال وما بدلوا تبديلا. قال المؤلف وهم بخلاف حال المنافقين، فإن حال المنافقين على العكس، يعاهدون الله ولا يوفون. الله تعالى ومنهم من عاهد الله من آثام من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخذ الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما المؤمن فإنه يفي بما عاهد الله عليه. قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي، اللام هذه للتعليل، يعني أن الأمر وقع كذلك على الوفاء وعلى النقض، على الوفاء ممن من المؤمنين وعلى النقض من المنافقين، وقع هذا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ولولا اختلاف الناس في الأعمال ما اختلفوا في الجزاء، ولو لم يختلفوا في الجزاء ما كان لخلق الجنة والنار فائدة. ولهذا قال الله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك فعمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله عز وجل الحكيم خلق الجنة وخلق لها سكانا وخلق النار وخلق لها سكانا, وسكان هذه وهذه لا بد أن يكون لهم أعمال يقومون بها حتى يستحقوا أن يكونوا من أهلها. وقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم, الباء هنا للسببية وليست للعوض, لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المعاوضة ولكنه من باب قرن السبب, قرن المسبب بسببه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. فالأعمال الصالحة أسباب, وإلا فلو أن الله عز وجل أراد أن يعاوضنا على أعمالنا معاوضة بمعنى المعاوضة لكان لو قابلنا بنعمة واحدة من نعمه علينا ما قابلت كل أعمالنا أو ما قابلتها كل أعمالنا, ولكن الأعمال سبب. وقوله بصدقهم, إذا كان الجزاء بالصدق فسيكون على حسب ذلك الصدق, الذين سبقوا ما أعاد الله عليه يكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به. فإذا كانوا أطوع لله عز وجل وأشد تنفيذا لأوامره وأكثر فعلا لطاعته صار جزاؤهم أكثر, والعكس بالعكس. ويعذب المنافقين إن شاء. المنافق من؟ هو الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر, مأخوذ من النافقاء وهي نافقاء اليربوع الذي يجعلها في جحره حتى إذا أتاه أحد من بابه خرج من هذه النافقاء. ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم. أشار المؤلف في قوله بأن يميتهم على نفاقهم إلى أن المشيئة هنا, أو إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم وقد ماتوا على النفاق. لا, إذا ماتوا على النفاق فقد أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار وليس تحت المشيئة. فيكون قوله إن شاء بأن يبقوا على نفاقهم حتى يموت, فإذا بقوا على نفاقهم إلى الموت علمنا أن الله قد شاء تعذيبهم. أما إن هداهم الله فإن المنافقين قد اهتدوا, فلهذا قال أو يتوب عليهم بأن يوفقهم التوبة. فالصواب كما مر علينا كثيرا أن المنافق تصح توبته, وهي نص في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فقوله أو يتوب عليهم بأن يمن عليهم بالتوبة ويتوبوا وحينئذ لا يعذبون. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا, غفور هذه اسم فاعل على صيغة المبالغة يعني كثير المغفرة, فيجوز أن تكون صفة مشبهة أي دون مغفرة. الصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل لأن اسم الفاعل يدل على الفعل, فالصفة المشبهة تدل على الوصف أي اتصاف من هي تصفه بها دائما. وقوله غفورا لمن تاب فيه شيء من النظر، لأن الله تعالى يغفر حتى لمن لم يتب ممن هو تحت المشيئة كفاعل المعاصي. ولو أن المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له. ونقول غفورا أي كثير المغفرة أو ذو مغفرة متصف بها دائما، وهذا أقرب كما قلت لأنه يدل على الوصف الدائم، ويدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقول رحيما به يقول به أي بمن تاب، فالصواب أنه رحيم بمن تاب وبغيره، وأن رحمة الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل أحد، كل أحد فإنه داخل في رحمة الله، هذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فإن الرحمة تختص بالمؤمنين. قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم أي أرجعهم على أدبارهم خائبين. الذين كفروا يعني الأحزاب من قريش وغيرهم، وقوله بغيظهم ألبى هنا بالملابسة أي متلبسين بالغيظ، فجاءوا مجور في موضع نصب على الحال، يعني أنهم رجعوا مغتاظين غاية الغيظ. ووجه اغتياظهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت، يريدون ماذا؟ يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء، وآخر الأمر أن رجعوا هاربين، أن رجعوا هاربين. ولا شك أن مثل هذا سوف يؤثر على الإنسان، سوف يملأ قلبه غيرا وحسرة وندما كيف يأتي بهذا الجيش الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد، وآخر الأمر أن ينقلب ولا يكون معركة. فلهذا قد رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. خيرا من خيرا لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. أما أمر الآخرة فإنهم لم ينالوا خيرا لقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لأنفسهم فهل نالوه؟ لا، فهم ما نالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد، حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه على أصحابه، ما حصل لهم ذلك، لم ينالوا خيرا. وقول خيرا نكرة في سياق سقيش النفي لم، فتفيد العموم، يعني ما نالوا أي خير لا قليلا ولا كثيرا. وهذه من نعمة الله عز وجل. وأضاف الله الرد إلى نفسه، رد الله الذين كفروا، لأن رجوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوته، ولا بحول أصحابه ولا قوته، ولكنه بحول الله تعالى وقوته. ولهذا قال وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، يقول المؤلف لم ينالوا خيرا مرادهم من الظفر بالمؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال، يعني أن الله أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتل. وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت لبعض الصحابة مع بعض المشركين فهذا لا يعد قتالا، لأن الكلام على الجيش كله جمعاء فإنه لم يحصل فيه قتال، وكفى الله المؤمنين القتال ونعم الحسب والكفي سبحانه وتعالى. وكان الله قال بالريح والملائكة، الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة، وأنها كفأت قدورهم وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد، حتى كانوا يسألون بالنار ويقول النجا النجا. نعم، فهذه الريح. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب والفزع والخوف وتحويشهم حتى ينصرفوا من المكان، وهذا من نصر الله عز وجل في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفى الله من القتال، وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزا غالبا على أمره. كان الله قويا، القوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف، وهي أعلى من القدرة، لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجز، فالقوة أعلى. وانظر إلى رجلين حملا صخرة، أحدهما حملها لكن مع نوع من المشقة، فنقول هذا قادر ولكن ليس بقوي، والآخر حملها وكأنها شيء بسيط، نقول هذا قوي، هذا قوي. وقوة الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها، بل هي فوق ما يتصوره الإنسان. لما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما قول عزيزا يقول غالبا على أمره، فالعزيز من أسماء الله تعالى له ثلاث معاني: عزيز القدر، وعزيز القهر، وعزيز الامتناع. أما عزيز الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء أو نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله. وأما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم رفيع، مثل ما تقول فلان عزيز النفس، لأنه عزة وترفع عن الجناية. وأما عزة القهر التي من الغلبة فمعناها أنه غالب على كل شيء، حتى في الجاهلية يقول الشاعر أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. والله عز وجل هو الغالب على أمره، وهو غالب على كل شيء، لا شيء يكون أمام غلبته. فصار العزيز له ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر وعزة الامتناع، وكلها ثابتة لله عز وجل. قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب أي قريظة، سير عندكم أو بنو أي قريظة، من صياصيهم حصونهم شمع صيصة وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب. أنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم، أنزل الضمير يعود على من؟ على الله. وقولها الذين ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم، والمظاهرة بمعنى المساعدة، وتظاهر على كذا تظاهر أي تساعد وتساند عليه. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعينا. فقوله ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم من أهل الكتاب، وقول من أهل الكتاب المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن المراد بهم هنا في الآية طائفة من اليهود وهم بنو قريظة. وسبق أن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ساكنون فيها، فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد ولم يبقى إلا بني قريظة. ثم إن بني قريظة نقضوا العهد بمساعدتهم من؟ الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته واعتتل، جاءه جبريل وقال له: اخرج لهؤلاء، اخرج لهؤلاء، شير الى بني قريظة فانهم نقضوا العهد. رجع، فامر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه، امرهم بالخروج، وقال: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. ما توان الصحابة رضي الله عنهم ولا تأخروا مع ما هم فيه من الشقة التعب والضعف، فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو 20 يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول عز وجل هنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من صياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل، يعني أنزل هؤلاء من صياصيهم أي من مآمنهم. والأصل في صياصي حظائر البقر، لأنها تؤمن فيها، فمن صياصيهم يعني من مآمنهم وحصولهم التي تحصنوا فيها، ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا. أنزلهم من صياصيهم، فيها لا يقوى غدنا ليش ما خالد نعم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف بمعنى رمى، وهو أشد وقعا من قوله وضع، يعني لو قال وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب، لكن إذا قال قذف صار أشد. والرعب بمعنى الخوف، وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف، يظن أن الشجر نفر، لا يتصور الأمور على حقائقها، حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدوه يناديه ليقتله، ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما إذا ثبت القلب واطمأن فإن المقاتل سيثبت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، فلا بذكر الله تطمئن القلوب. فأخبر الله عز وجل أن الله أنزل على أهل بدر المطر ليثبت به الأقدام وتكون له السكينة. والحاصل أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو، قذف في قلوبهم الرعب: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال المؤلف: فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة، وتأسرون فريقا منهم أي الضراري. هم لما طار بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، خيرهم قال: من تريدون أن تنزل على حكمه؟ قال: نريد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم، فظنوا أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي لخلفائه من اليهود حين شفع فيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم. لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة له في المسجد، لأنه أصيبت الأحزاب بأكحله، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه سيد قومه سيد الأوس. جاء على حمار المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا، فقال: حكم نافل عليهم. ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حكم فيهم نافل، ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويشير إليهم أيضا، فقال: نعم كلهم رضوا، النبي عليه الصلاة والسلام رضي، وكذلك هؤلاء اليهود رضوا. فقال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا مقام محنة عظيمة، فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم، حكم صواب مطابق للحق. قال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسدى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم في حكم الله من فوق سبع سماوات. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم وهم الرجال البالغون، وأما الذراري من النساء والرجال غير البالغين فإنها فسدة، والأموال تغنم. فقتلوا في المدينة ما بين 700 إلى 800، قتلوا في يوم واحد بناء على حكم هم الذي نرغب به. فهذا هو معنى قوله: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هنا قدم المفعول في قوله فريقا تقتلون، وأخر المفعول في قوله وتأسرون فريقا. فهل الفائدة من ذلك مراعاة الفواصل فقط فتكون فائدة لفظية، أم أن هناك فائدة معنوية؟ نعم نعم، بل الأمران. نعم كيف ذلك؟
نعم.
الأول أشد أشد وقاعد من الأول الثاني أقدم. هذا هو الظاهر، لأن الحكم الأول أشد وأبلغ، لهذا قدم مفعوله الفريق أن تقصرون، والثاني دون ذلك لأن الأثير ربما يمن عليه بإطلاقه فقد تأسرون فريقا. هذا مع مراعاة الله مع مراعاة اللفظ الذي هو مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أما كان التكذيب للرسل شديدا قدم فيه المفعول كما قدم المفعول في قتلهم. فهذه قصة الأحزاب انتهت على قوله: وكان الله على كل شيء قدير. وأورثكم، نعم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها بعد، وهي خيبر، وأخذت بعد قريظة، وكان الله على كل شيء قدير. أورثكم أرضهم، هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف، الثاني أرضهم. أورثكم أرضهم وديارهم، كيف الأرض والديار بينهما فرق؟ الديار جمع دار وهي المساكن والأحياء، وأما الأرض فهي أعم من ذلك، والأموال هي الأمتعة والدراهم والدنانير وغير ذلك، وأرضا لم تطعوها يعني ما بعد طعتموها حتى الآن، ولكنكم سترثونها وهي أرض خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد ذلك في السنة السادسة. وكان الله على كل شيء قديرا، فلا يوجده شيء. وقوله على كل شيء، وكان الله على كل شيء قديرا، قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به، ولهذا قال: كان الله على كل شيء قديرا. ولا تقل كما يقول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، لأن كذا قلت على ما يشاء قدير خصصت قدرته بما يشاء، مع أن القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاءه، حتى الذي لم يشاءه وقادر عليه. الله أعلم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إلى سيدهم سعد بن معاذ وأنزلوه من حمارهم وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء رضوا بأن ينزلوا على حكمك، فقال لهم التفت إليهم: أرضيتم بذلك وحكم نافر؟ قالوا نعم. التفت إلى جانب الآخر فيه المسلمون فقال: أترضون بهذا؟ قالوا نعم، إلا أنه لما اتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفض رأسه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم هذا الحكم الذي أيده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه حكم الله من فوق ثلاث أرجاء. وكم كان عدد هؤلاء؟ نعم، قالوا لما رأى الطاوة الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وكان مقتضى الحال أن يلحقهم الخوف والذعر كما حصل المنافقين. ومن فوائدها كمال تصديقهم لله ورسوله في قولهم: فصدق الله ورسوله. فهم شاهدوا ما وعد الله ثم أظهروا الإيقان بذلك بألسنتهم في قولهم: وصدق الله ورسوله. استدل بعض الجهال في هذه الآية على مشروعية ختم القرآن بقولهم: صدق الله. فقالوا: كيف تنكرون علينا إذا أتمنى القراءة وقلنا صدق الله العظيم؟ مع أن الله يقول: وصدق الله ورسوله، ويقول: قل صدق الله. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ نقول: نحن لا ننكر أن يقول أحد صدق الله ورسوله، ونرى أن من الإيمان أن يقول الإنسان صدق الله ورسوله، وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر. لكن ننكر أن نجعل هذا الثناء على الله عز وجل عند الانتهاء من التلاوة مع أنه لم يرد. فهل نحن أعلم شريعة الله من رسول الله؟ وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟ أبدا. فإذا لم يكن كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه. فإذا كان يقول عند ختم عند انتهاء تلاوته صدق الله فإننا نقولها على العين والرأس، وإذا كان لا يقولها فلا نقولها. ونقول لهم: إذا كنتم تعتقدون مشروعية ذلك فقولوا هذا في الصلاة، إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة فقبل أن تكبروا قولوا صدق الله، لأن التلاوة في القراءة في نفس الصلاة أفضل منها خارج الصلاة. المهم أنه لا دليل لهؤلاء فيها في مثل هذه الآية. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآيات الكونية أو الشرعية، وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن فوائدها تقرير أو صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص كذا. وقد ذكرنا أن زيادة الإيمان باعتبار قوة اليقين، وباعتبار صفة العمل، وباعتبار الإخلاص فيه، وباعتبار المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وباعتبار العامل نفسه. كل هذه الاعتبارات تزيد بها الإيمان. ما هو الأول؟ باعتبار قوة اليقين، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تصنع شيئا قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، لو أخبرك من تثق به تمام الثقة عن وجود الشيء آمنت به، لكنك إذا رأيته بعينك صار ذلك أقوى إيمانا. ثانيا باعتبار كفة العمل في أيام الحج، فهذا نقص في ترك العمل فيلزم منه الزيادة بماذا؟ بكفة العمل. وثالثا بحسب الإخلاص في العبادة، كلما كان الإنسان في العبادة أخلص لله كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى. ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاص وإذا عبدته بغفلة، تجد الفرق العظيم في تأثر قلبه مع أن العبادة واحدة. فكيف إذا عبدت الله تعالى برياء وسمعة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك، كن أشد وأشد في عدم تأثر القلب بهذه العبادة. بالمتابعة أيضا، باعتبار متابعة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام، كلما ازداد الإنسان اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته ازداد إيمانه بذلك، لأنه عندما يزداد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يتابع أثره، وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان. والخامس باعتبار حال العامل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، يعني الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم إيش أقوى إيمانا ممن بعدهم وأشد ثباتا. والحاصل من الإيمان زيادته لا عدة اعتبارات، ومنها أيضا الثالث ترك المعاصي خوفا من الله، فإن الإيمان يزداد به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في التوحيد شرح ذلك على وجه أكمل. المهم أن أهل السنة وجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. وقالت المرجئة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ قالوا لأن الإيمان في القلب، الأعمال الصالح ما لا دخل في الإيمان، وما في القلب لا يتفاوت. فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعا، إيماننا بالشمس على حد سواء ما يتفاوت. فالناس كما قال ابن القيم عنهم، الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وهذا القول لا شك أنه خطأ، يرد الواقع والشرع. وقالت الخوارج والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد جملة كاملا وإما أن يعدم بالكلية، لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة كافر خارج عن الإيمان، فإما كافر وإما في منزلة بين منزلتين. الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر ما عنده إيمان أبدا، والمعتزلة يقولون لا إيمان عنده، لكن لا نقول أنه كافر بل هو في منزلة بين منزلتين. ومن لم يكن فاعل كبيرة فالناس في الإيمان سواء، كلهم على حد سواء. فالذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه طائفتان، إما مرجئة أو وعيدية، وهم الخوارج ومن والمعتزلة. وقال بعض أهل السنة كمالك رحمه الله قال الإيمان يزيد ولا نقول ينقص، لأن زيادة الإيمان في القرآن والسنة كثيرة، ولكن ما فيه نقص، ما في ذكر نقص الإيمان، ولكن قوله رحمه الله ضعيف،
لأن في السنة فيما رأيت من ناقصات عقل ودين، والإيمان بلا شك من الدين، فيكون داخلا في هذا الحديث. وأيضا فإن الزيادة والنقصان من الأمور المتقابلة التي إذا وجد أحدهما أو وجد أحدها انتفى الآخر، ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. فمثل الزيادة ما تعقل إلا بنقص، فنقول له مثلا أنت تقول إن فلانا أزيد إيمانا من فلان، معنى ذلك أن المزيد عليه ناقص، ولا يتصور غير هذا. الصواب أن الإيمان يزيد وينقص، وأسباب زيادة ونقصان كما شرحنا قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الانقياد والتسليم كما يختلفون في الإيمان زيادة ونقصا، لقوله إلا إيمانا وتسليما، لأن عامة المؤمنين كلهم منقادون للشرع، لكن منهم من ينقاد بطمأنينة وانشراح وقبول ومحبة، ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك، ومنهم من يأتي إلى الصلاة مثلا وهو يرى أنها نعمة من الله عز وجل، يأتي إليها مقبلا غير مدبر، نشطا مشرح الصدر، محبا لها، ينتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبر. ومنهم أناس بالعكس يأتون إلى الصلاة لا يتخلفون، لكن ببطء وتثاقل وعدم انقياد كان، أليس كذلك؟ إذن الناس يختلفون في التسليم، ولهذا قال إلا إيمانا وتسليما. ومن فوائد الآية الكريمة أن التأمل في الآيات ووضوح الآيات للعبد تزيد في إيمانه وتسليمه، كقوله وما زادهم أي ما رأوه من الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لشرعه. من اللي يسأل؟ نعم أي فيه صريح من الإيمان ينقص. نعم إيه، لكنه ناقص بالنسبة للرجال، إيه أنه يزيد وينقص. الرسول أثبت نقصانها الآن، لا بد أنه درجة. هو هذا النقصان يختلف حتى بالنسبة للنساء، حتى بالنسبة للنساء هذه ناقصات، ففيها إثبات أصل النقص بالنسبة للرجال لأنهن لا يصلين ولا صوم، ثم هن بأنفسهن ما دام ترك الصلاة نقصا كلما كان قيامهن بالصلاة أكمل كان إيمانهن أكمل. يعني لو لم تصلي المرأة إلا أربع صلوات مثلا كانت أنقص من أن تصلي خمس، يعني ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ترك الصلاة نقصا فترك بعض الصلاة يكون أنقص. ثم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. استفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوه، وجه ذلك السياق رجال، فإن الرجال نكرة للتعظيم، يعني رجال عظماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن فوائدها أن أولئك الذين صدقوا مع عهد الله منهم من توفي واستشهد ومنهم من بقي. وقد ذكرنا مثلا لمن استشهد لمن أنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه استشهد في أحد ووجد فيه بضع وثمانون ضربة. ومن فوائدها أيضا أن الله أثنى على هؤلاء أنهم أتوا بما عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير، لقوله وما بدلوا تبديلا. ومن فوائدها أن من مات سابقا ومن مات لاحقا إذا كان سواء فيما قام به مما يجب فإنه لا فرق بين بين المتقدم والمتأخر، إن قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وجعل الثناء عليهم واحدا. لكن في الأعمال الأخرى من تأخر موته وجدد عملا صالحا فهو أكمل من الأول، ولكنه بالنسبة لما اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الأول والآخر. ثم قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. استفاد من هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في المجازات على العمل بقوله ليجزي الله الصادقين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل لقوله بصدقهم، فإن البال السببية والمسبب مربوط بالسبب، يقوى بقوته ويضعف بضعفه ويزداد بزيادته وينقص بنقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الصادقين وأنهم أهل للجزاء الحسن لقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الصادقين في العقيدة وفي القول وفي الفعل أو في العمل. وقد أمر الله بالصدق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاسن على الصدق عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق كما أنه محل ثناء من الله عز وجل ومحل ثواب جزيل فإنه محل ثناء من الخلق، ولهذا تجد الصادقين تنشر آثارهم وتؤثر أقوالهم ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد موتهم، بخلاف أهل الكذب والعياذ بالله والنفاق فإنهم على العكس من ذلك. فعليك بالصدق، ولا تظن أن الصادق يخيب أبدا كما يصور الشيطان أحيانا للإنسان أنه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه فليكن كاذبا أو فليكذب، فإن هذا من وساوس الشيطان. والصدق منجاة، ولهذا قال أحدهم رأيت في الكذب نجاة، فقال الثاني له الصدق أنجى وصدق. واعلم أن الصادق وإن كان قد يكون الأمر مرا عليه في أول أمره لكنه تكون العاقبة له في النهاية. وإذا أردت مثلا على ذلك فانظر إلى مثل فانظر إلى حال الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كيف كان أول أمرهم؟ كانوا في تلك المرارة العظيمة
حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وتنكرت الأرض لهم حتى يقول كاظم مالك حتى كأن الناس اللي على الأرض كأنهم ليسوا هم الناس اللي عارف ضاقت عليه الأرض. والنتيجة النتيجة أنه نزلت فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. لولا هذا الصدق ما بقيت هذه الآيات حتى قيل للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما ذكرت قصتهم. هذا نهاية عظيمة جدا للصادقين. فأنت أصدق وإن حصل عليك ضرر في أول أمرك لكن العاقبة لك. لا تعود نفسك الكذب. طيب بيد الله صادقين بصدقهم. ويستفاد من الآية الكريمة ذم النفاق وأنه سبب للعذاب بقوله ويعذب المنافقين. ويستفاد منه أن المنافق له توبة بقوله إن شاء إنه يشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على النفاق أما إذا تابوا فقد شاء أن لا يعذبهم. ولكنكم كما سمعتم تفسير على هذه الآية توبة المنافق ذكر فيها شروط لا بد من مراعاتها إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله لا بد أن تظهر هذه الأمور على المنافق وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنيا. أما في الآخرة فأمره إلى الله لكن في الدنيا ما نقبلها إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التي اشترط الله عز وجل. ويستفاد من ذلك ترغيب المنافق بالتوبة لقوله أو يتوب عليهم. منافق خادع خادر ماكر ومع ذلك يقال له أو يتوب عليهم. وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة رضي الله عليهم التوبة كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من الانتقام. أين تقول ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه أيضا من الصفتين وهما المغفرة والرحمة وما يتعلق بهما من حكم وأثر وهو أنه يغفر ويرحم. فالاسمان الكريمان الغفور الرحيم من الأسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة وهي أين لا
أسماء الله تعالى نوعان متعدي ولازم.
فالمتعدي لا يتم إيمانك به إلا بأمور ثلاثة أن تؤمن به اسما لله وأن تؤمن بما تضمنه من صفة والثالث أن تؤمن بما تضمنه من الحكم والأثر. الغفور تؤمن بأن الغفور من أسماء الله وأنه تعالى ذو مغفرة والثالث وأنه يغفر ومثل الرحيم
نعم. طيب إذا كان غير النوع الثاني، إذا كان غير متعد فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الإيمان به اسما من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنه من الصفة مثل العلي العظيم الكريم وما أشبهه. وربما نقول إن الكريم من القسم الأول، من النوع الأول. في الآية إشكال ما أدري هل أورثته وأجبت عنه، وهو قوله: وكان الله غفورا رحيما. كان الله يعني، والآن هنا، لكن كيف نجيب عن قوله كان الله غفورا؟ لا ما تدل الاستمرار، كان ما تأتي للاستمرار في حد ذاتها. نعم نحن نقول يتحقق أن الله كان غفور رحيم، لكن كان فتى نعم نقول إن كان يراد بها أحيانا اتصاف اسمه، اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، وهو ما تعرف بمسلوبة الزمن، يعني ما يراد بها الزمن إطلاقا، بل يراد بها تحقق هذا الوصف. كان يعني ثبت، عرفتم؟ فكان الله غفورا رحيما يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا رحيما. أظن ما عندنا نكمل إلى قد نقول مثلا إن الرجال من حصل السماء بالتعظيم، بالتنكير الدال على التعظيم، تنكير الدال على التعظيم. أما مجرد رجال، أما مجرد كلمة رجال فتطلق على المؤمن وغير المؤمن. إينا بس ما أذكر الآن لعبد يمكن أربعة أو خمسة. إيه كانوا منافقين، فمن الله عليهم فتابوا من النفاق. لو رجعت إلى التفسير إن أعفو عن طائفة من هذه الطائفة تجي فيها. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ردهم الله عز وجل بغيظه، ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهزيمة الأحزاب، فقال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله بغيظهم، فإن الباء للمصاحبة والملابسة. ومن فوائدها أنهم أي الأحزاب لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فما نالوا خيرا في الدنيا من غنائم وغيرها، ولا نالوا خيرا في الآخرة من الأجور والثواب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة، ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين بعد تلك الغزوة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إن الله قال: وكفى الله المؤمنين القتال في هذه الغزوة وفيما بعدها، فإن العرب لم يقوموا بغزو بعد هذه بغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال. وما وجه اختصاص ذلك بالمؤمنين عيسى؟ من أين يؤخذ من الآية من خاص بالمؤمنين؟ المؤمنين، نعم، خصوا بالمؤمنين، لكن هذا على أنه كفاهم القتال بالإيمان، رحمك الله. فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل ما أهمهم ويدافع عنهم بإيمانهم، كما قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوة والعزة لله بقوله: وكان الله قويا عزيزا. وفيها إثبات هذين الاسمين من أسمائه، وهما القوي والعزيز. ثم قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. يستفاد من هذه الآية الكريمة منة أخرى على المؤمنين، وهي إنزال هؤلاء الذين غدروا من اليهود من بني قريظة من حصونهم التي تحصنوا بها. فقول يا غانم: لقد هو ليكي لأنه ظاهر أنه راح يهودس بالبيت ولا
لا؟
راحت الصف. وأنزل الله،
وأنزل الذين
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين، موالون للمشركين، لأن بني قريظة والوا الأحزاب وظاهروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عليهم من العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة، فقوله: وقذف في قلوبهم الرعب. ومن فوائدها الإشارة إلى انحطاط هؤلاء اليهود وذلهم ونزولهم من الأعلى إلى الأسفل. وأنزل الذين ظاهروه من الكتاب من صياصيهم، وفعلا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حصونهم من الذل والعار والخزي ما هو باق إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود قتلا وأسرا بقوله: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ومن فوائدها في قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم إلى آخره، أن المؤمنين إذا فتحوا بلدا ملكوا الأرض بقوله: أورثكم أرضهم. وإذا ملكوا الأرض فهل تقسم بين الغانمين أو توقف لبيت المال أو توزع على المؤمنين بخراج؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر ما هو الأصلح. إن رأى أن يوزعها على الغنيين فعل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وإن رأى أن يبقيها لمصالح المسلمين أبقاها، وإن رأى أن يوزعها على المسلمين بخراج يضرب عليها فعل، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، فيقول مثلا نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل 100 متر كذا وكذا دراهم مثل الصبرة، وتكون هذه الدراهم تكون للمسلمين ينتفعون بها. المهم أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة فهي لمن؟ للمسلمين. نعم، لقوله وأورثكم أرضهم. نعم، لا ملك لهم بدون عوض. لا المسلمين اللي تملكوا ما جعل عليهم شيئا، لكن أهل خيبر اليهود أبقاهم فيها على أنهم فلاليح، لأنهم يعرفون كيف يدبرون هذه الفلاح، فجعل لهم شرط ما يخرجون منها من ثمر أو زر. ولا الأرض للمسلمين هي لهم. ومنها أيضا حل أموال الكفار للمسلمين بقوله وأموالهم، فإن الغنائم تحل للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة البشارة لأن المسلمين سيتولون على أراض أخرى للكفار. من أين تؤخذ يا أخ؟ أنت من أين تؤخذ هذه البشارة؟ كيف طالب العلم لازم يفهم، لازم يكون مع طالب العلم كتاب، فالكتاب المقرر سواء القرآن ولا الحديث ولا الفقه ولا الأصول، هو طالب العلم يجي كمسلم، يجي كمسلم يكون مثل عامة الناس اللي في السوق. فطالب العلم يجب أن يكون طالبا بمعنى الكلمة، وإلا لا فائدة من طلب العلم. فالذي يمشي مثل البعير اللي يحمل الغرض المشك متخرق ما يحمل الماء. فنصيحتي لك أن تأخذ كتبا مثل غيرك من الطلبة، وأن تتابع المدرس، وأن تعتني بالدروس. فإذا زيد قوله وأرضا لم تطوع، أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوع، وهي خيبر وغيرها من بلاد الكفار، إنما فيه بشارة لأن الله سبحانه وتعالى سيورث المسلمين أراضي الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء بقوله وكان الله على كل شيء قديرا، وكل شيء فإن الله قادر عليه لا يعجزه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مهما ظننت من بعد الشيء ووقوع الشيء، من بعد وقوع الشيء فلا تستبعده على قدرة الله، فإن الأمر عليه هين، كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل عليه هين، ولكن هذا أهون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد قال المؤلف صاحب تفسير الجلالين في سورة المائدة لما قال والله على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، أي أن الله لا يقدر على ذاته، والذي خصص هذا العموم هو العقل على زعمه. فيقال ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم، وكيف لا يكون الله قادرا على ذاته؟ فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء حتى على ذاته، سواء سبحانه وتعالى يستوي العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويفعل ما يشاء، وهذه قدرة على الذات. أما إن أراد أنه غير قادر على ذاته فلا يعجمها مثلا، فيقال إن هذا شيء مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا، لا تتعلق به القدرة، فهو غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل. فأما أن كونه داخل ثم يخص العقل فهذا تخصيص لما عممه الله عز وجل. ها؟ أي آية؟ ها؟ ها؟ لله ما في السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آخر السورة. نعم. هنا. يعني لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ يقول هذا شيء مستحيل، لأنه إن كان متحركا فليس بالساكن، وإن كان ساكنا فليس بالمتحرك. فإذا جعله الله متحركا لم يكن ساكنا، وإن جعله ساكنا لم يكن متحركا من الأصل. نعم. إيش؟ أي نعم نعم. استفاد من فيه إثبات غدر اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة، وهذا شيء معلوم من اليهود من حالهم منذ كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام موسى إلى يومنا هذا، وهم أشد الناس غدرا ومكرا وخيانة. ها؟ من قوله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وسيقولون.
لا أقول أن هذه الأشياء لا ندركها بعقولنا، لكن الله عز وجل يعني قادر على كل شيء. لا نعمل يعني العقل البشري لا يمكن أن تخيل مثلا تحريك الشيء مثلا هنا وهنا في وقت واحد، هذا عقل.
لا لا هذا الشيء عقلنا واضح، لأنك يعني إذا وصفته بالحركة انتفع عن السكون، وإن وصفته بالسكون انتفع عن الحركة قطعا.
يعني ما
نعلق
هذا على يعني
كفر عقلي بشر. لا 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 هذا شيء معروف ما احتاج إلى نقل، كما لو قلت كل حادث لا بد له من محدث هذا شيء معقول. الأمور العقلية المعلومة بالظهورة ما تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير.
متناقضان
الحركة والسكون متناقضان، والثوار والبياض متضادان، الثوار والبياض والحركة والسكون متناقضان. هنا ثم قال تعالى جدادت اليوم ناس شوي من حسب الحديث، يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي، لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة والرسالة، يا أيها النبي يا أيها الرسول، بينما كان يخاطب غيره من الأنبياء كثيرا بأسمائهم مثل يا موسى يا نوح يا إبراهيم وما أشبه ذلك. وأما النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فلم يخاطبه الله تعالى باسمه، يعني لم يقل يا محمد، وإن كان جاء ذلك في الأحاديث لكن في القرآن لا. يا أيها النبي، والنبي مسهل من النبي بالهم، وقيل إنه غير مسهل. وأصل هذا الخلاف هل النبي من النبأ أو من النبوة؟ إذا قلنا من النبوة لم يكن فيه تفسير لأن لا أصلية، وإذا قلنا من النبأ ففيه تفسير، وأصله النبيء فصهرت همزة إلى ياء. والصحيح أنه مشتق من المعنيين جميعا، فإن النبي مشتق من النبأ لأنه منبأ منبئ، ومشتق أيضا من النبوة لعلو مرتبة النبيين. يا أيها النبي قل لأزواجك، الأزواج جمع زوج، وهي الأنثى ولا الذكر؟ زوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر، وفيه لغة لكنها رديئة قليلة، تقول للمرأة زوجة، ولكن هذه اللغة الرديئة القليلة هي التي استعملها الفرضيون، فيقول زوج للذكر وزوجة للأنثى من أجل البيان والإيضاح، وهذا أمر لا بد منه في باب الفرائض. قل لأزواجك وهن تسع، خمس منهن قرشيات وأربع غير قرشيات، وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده، طلبن منه نفقة كسوة وغير ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا كان قليل ذات اليد، لأنه كان ينفق ما عنده ولا يعطي لنفسه شيئا، فطلبنا منه النفقة وضيقنا عليه، وآلى منهن شهرا كاملا اعتزلهم، ثم نزل في آخر الشهر فأنزل الله عليه هذه الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره. إن شرطية وفعل الشرط كان كنتن، وجواب الشرط فتعالين أمتعكن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا يعني متعها وزينتها ما فيها من الأموال والقصور والمراكب وما أشبه ذلك، فتعالينا. تعالينا فعل أمر ولا اسم فعل أمر؟ لا فعل أمر، فعل أمر لأنه تلحق العلامات، فإذا كان تلحق العلامات فهو فعل أمر، ولهذا يقال تعالينا ويقال تعالوا إلى كلمة. نعم، بخلاف هلم فإنها لا تلحق العلامات فهي اسم فعل. فتعالينا يعني أقبلنا إلي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن هذه جواب الأمر، جواب الطلب في قوله فتعالينا، يعني أعطيكن متاعا تتمتعن به وأسرحكن صراحا جميلا. أطلقكن، لأن التسريح ضد التقييد، وهذا من الآداب العالية التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان مقتضى الحال أن يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي يطلق كل ولا خير في من لا تريد إلا الدنيا. ولكن من كمال الرعاية أمتعكن وأسرحكن، أعطيكن مالا تتمتعن به وأسرحكن أطلقكن صراحا جميلا، يعني ليس فيه عداوة وليس فيه بغضاء وليس فيه حجر لكن بعد ذلك. ولهذا لو أن هذا وقع لكان يحل لهن أن يتزوجن بغيره، لأن هذا من الصراحة الجميل. إن لا فائدة من كونها تتصرح من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبقى محبوسة. ولكن الأمر لم يقع، فعلينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. كل النساء كلهم نعم.